بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الكلام يدور حول أن العلم الإجمالي هل هو علة للتنجيز أو يقتضي التنجيز، بمعنى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين هل يوجب حرمة المخالفة القطعية بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في أحد الطرفين، فشرب الإناءين معا حرام ويجب تركهما، أي يجب الموافقة القطعية، أو لا أن هذا العلم الإجمالي هو مقتضٍ للتنجيز، أي يحرم المخالفة القطعية ويوجب الموافقة القطعية إذا لم يكن هناك ترخيص في الأطراف. فذكرنا أن الأقوال المذكورة أربعة: قول بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، القول الثاني أنه مقتضي للتنجيز، القول الثالث يفرق بين حرمة المخالفة القطعية فيقول العلم الإجمالي علة للتنجيز، وبين وجوب الموافقة القطعية يقول العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، وهو يقتضي التنجيز إن لم يكن هناك مرخص في الأطراف. وهناك قول رابع يقول العلم الإجمالي حكمه حكم الشك البدوي، لا يؤثر في تنجيز الواقع. هذا القول نسب إلى الخنساري، وقلنا أن هذا القول الرابع لعل مراد أن العلم الإجمالي مراد ليس هو عدم تنجيز العلم الإجمالي، بل مراد إمكان جريان الترخيص في الأطراف، فيرجع إلى القول الثاني وهو قول صاحب الكفاية. الآن القول الأول الذي يدعي أن العلم الإجمالي علة لتنجيز الأحكام، لا يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن. هذا القول الذي قلنا أنه ذهب إليه السيد البرجردي والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، دليلهم يقول المحقق الأصفهاني يقول إن العلم الإجمالي لا يفارق العلم التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المولى. العلم الإجمالي هو علم تفصيلي من ناحية انكشاف أمر المولى ونهي المولى، يعني إذا علمنا بوجوب صلاة التمام أو القصر فهو كعلمنا التفصيلي بوجوب التمام، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين كعلمنا التفصيلي بنجاسة هذا الإناء. يقول لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية انكشاف صار عندنا لأمر المولى ونهي المولى. إذن من ناحية العلم علم بالنجاسة، مر علم بنجاسة إناء معين ومر علم بنجاسة أحد الإناءين، من ناحية العلم لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. نعم هنا بحث آخر في العلم الإجمالي وهو الجهل التفصيلي بمتعلق طرف العلم. أكو عندنا جهل بمتعلق طرف العلم، هذا الجهل التفصيلي بطرف متعلق العلم، أنا أعلم بالنجاسة في أحد الإناءين، أي أعلم بالنجاسة يقول حكم العلم التفصيلي، أما متعلق النجاسة جهل، النجاسة في هذا الإناء ما أدري، في هذا الإناء لا أدري. إذن الجهل التفصيلي وين عندنا جهل بالعلم الإجمالي؟ في متعلق التكليف، متعلق طرف العلم، متعلق طرف العلم، هل يعقل أن يصبح عذرا شرعيا أو عقليا بحيث تجري التفصيلات في الأطراف؟ هذا الجهل التفصيلي بمتعلق طرف العلم، هل يعقل ان يكون عذرا شرعا او عقلا او لا؟ هذا الجهل لا يعقل، لا يعقل ان يكون عذرا شرعا ام لا. يقول نرجع، الشيخ الاصفهاني يقول نرجع الى ملاك استحقاق الثواب والعقاب. ملاك استحقاق العقاب هتك المولى، هتك المولى. هذا الهتك منطبق على المخالفة للحكم المعلوم وهو الأول علم علمه. إذا خالفت هذا العلم يعني أجريت الترخيص في أحد الأطراف، إذا خالفت العلم، العلم يقول أحدهما نجس. فالمخالفة للحكم المعلوم هي هتك للمولى يستحق عليها العقاب، إذا لا يمكن الترخيص. يعني هذه هتك للمولى، هذه مخالفة. ولو لم يعلم أن هذا الطرف الذي يشربه من الآنيتين اللذين أحدهما نجس، لم يعلم أن هذا الطرف هو نجس تفصيلا، لم يعلم أنه نجس تفصيلا، لأن التنجيز لا يفرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. لأن التنجيز راجع إلى العلم، والعلم موجود، غايته في مرة العلم تفصيلي ومرة العلم إجمالي. إذن ذلك الجهل التفصيلي بمتعلق طرف العلم لا يمكن أن يكون عذرا، لا يمكن أن يكون عذرا شرعيا أو عقليا، إلا أن نتصرف في العلم أو في المعلوم نقول ما عندنا نجاسة، وهذا خلف، هذا خلف، عندنا نجاسة. إذن هكذا يدعي المحقق الأصفهاني أن هتك المولى يوجب عقابا، وهنا عندنا علم بالنجاسة وينبغي أن نسير في جادة الشارع. فإذا أجرينا الترخيص في متعلق طرف العلم ومتعلق طرف العلم الثاني، إذن نستحق العقاب وإن لم نعلم أن هذا الطرف هو النجس بعينه. هنا الشيخ الأصفهاني يقول قد يقال، قد يقال المخالفة القطعية، نعم مخالفة يعني الإناءين نشرب الأول ونشرب الثاني فأحدهما نجس، فإذا خالفنا مخالفة قطعية، المخالفة القطعية هاي هتك لحرمة المولى، صحيح هاي خروج عن زق الرقية، عن زي الرقية، هذا قبيح، هذا ظلم للمولى. أما نجري الأصل في أحد الأطراف، واحد منهم نشربه ثاني من شربه، هذا ليس خروج عن زي الرقية، لأنه لم نعلم أن هذا بخصوصه هو ماذا؟ نجس ومبغوض. إذن فلنجري الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي، وهذا ليس خروج عن العبودية، لأن لا نعلم أنه نجس بخصوصه. الجواب يقول لا، هذا حتى إذا أجريت الأصل العملي والترخيص في أحد الأطراف أيضا خرجت عن زي العبودية، لأنك لا تبالي بالتكليف اللزومي المعلوم، نفس هاي عدم المبالاة، غايته الذي يشرب اثنيناتين هذا لا يبالي 100%، أما الذي يشرب واحد منهن لا يبالي بتكليف المولى 50%، فعدم المبالاة موجود. إذا اثنينهن تجربين الترخيص وتشربهن هاي عدم المبالاة 100%، إذا واحد تجربين الترخيص وتشربه هذا عدم المبالاة 50%، إذا اثنينهن ظلم للمولى، اثنينهن ظلم للمولى، يعني أنت لا تبالي بتكليف المولى، لأن عندك علم بالنجاسة، علم رأيته جهل تفصيلي أن متعلق طرف النجاسة ما هو، هذا أو هذا، وإلا عندك علم. فإذا شربتهما معا ظلمت المولى وخرجت عن زي العبودية. إذا شربت واحد أيضا ظلمت المولى، لم تكن سائرا في طريق العبودية. هاي ظلم المولى جامع بين المخالفة القطعية، يعني اثنين تشربهم، وترك الموافقة القطعية، يعني واحد تشربه تترك الموافقة القطعية، يعني واحد تشربه. هذين اثنين عدم مبالاة عملي، عدم مبالاة عملية، انت لا تبالي عملا لا تبالي. قاعد يقولون لك اكو علم بالنجاسة، غايته علم اجمالي، اما هذا اما هذا، فانت تشرب واحد يعني لا تبالي بالعلم، علم اكو لا تبالي بالعلم، وان كان متعلق طرف العلم مجهول للعلم انت خالفتك العلم. اذا مخالفتك مخالفة إما بشربهما وإما بشرب واحد، هاي مخالفة عملية للتكليف المعلوم، بينما يجب عليك أن تبالي. يعني إذا علمت بوجوب إما القصر وإما التمام، إذا كنت تنبعث تأتي بالواجب، يعني الواجب تعلمه، الواجب صلاة إما قصر إما تمام، إذا كنت تأتي بالواجب، كيف تأتي بالواجب؟ لا بد من الاحتياط، تأتي بهما معا. إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، عندك علم بالنجاسة، لا بد أن تجتنب. كيف تجتنب؟ تجتنب النجاسة. كيف تجتنبها؟ لأنه أطرافها غير معلومة. قال اجتنبهما معا، اجتنبهما معا. إحنا كنا نبعث للفعل إذا علمنا بوجوب أحد الصلاتين، وننزجر عن الفعل إذا علمنا بنجاسة أحد الإناء. ننبعث وننزجر عن الشيء المعلوم، ما علينا بالواقع، الواقع إحنا ما الواقع إحنا ما ندري بيه، إحنا الشيء المعلوم وننبعث له إذا علمنا بالوجوب، ننزجر عنه إذا علمنا بالحرمة. إحنا ننبعث وننزجر عن الشيء المعلوم لا عن الواقع. كيف ننبعث الى الشيء المعلوم اذا علمنا ان الواجب اما صلاة التمام او القصر؟ ننبعث الى الشيء المعلوم بفعلهما، فعلهما بعد ما يمكن انه مجرى الترخيص في احد امام. كيف ننزجر عن الفعل المحرم إذا علمنا أن المحرم هو شرب النجس إما هنا إما هنا؟ ننزجر عن فعل المحرم بتركهما. إحنا انبعاثنا وانزجارنا عن الشيء المعلوم، الواقع ما علينا به، الواقع ما ندري به، لكن قام الدليل على أن هذا واجب وهذا حرام، دليل قام. إذا فعل أحدهما كما إذا قال أنه بل إذا فعلنا شرب النجس لكليهما، هاي مخالفة للمولى. إما إذا أجرينا الترخيص في أحدهما ليس مخالفة، يقول لا لا، انزجار كن يصير انزجار لشيء معلوم وعلمنا النجس هنا إما هنا وإما هنا، والانزجار لا يكون إلا بتركهما معا. إذا فعل أحدهما أيضا خروج عن زي العبودية.
بعينه وهذا
غير معلوم بعينه. بعد الشك لا علم. هنا الفرق، هناك شك بدون علم، هنا شك وعلم. علم بالنجاسة، شك في متعلق أطرافها. بعد ما تجي ديجا الرواية في الشك البدوي في الجهل. هنا علم. قلنا العلم بالنجاسة لا يفترق الإجمالي عن التفصيلي، غايته العلم الإجمالي متعلق طرف العلم نجهل به. هذا هل يكون مبرر لجريان الأصول العملية والترخيصات؟ لا، بما أنه أكو علم إجمالي وهو كالتفصيلي إذا لا مبرر. هكذا يقول المحقق الإصفهاني. إذن من فعل احدهما كمن فعل كليهما خرج عن سي العبودية. غايته من شرب كلا الإناءين هذا اكثر ظلما للمولى. اما من شرب احد الإناءين المعلوم النجاسة في احدهما هذا اقل ظلما للمولى. مثل ما انسان يغصب مال الغير يأكل جميع سمكته هذا ظلم بمقدار 100%. فإذا أكل نصف سمكته ظلم 50%. ظلم. غاية من يشربهما معا لا يبالي 100%. ظلمه أكثر ممن أجرى الترخيص في أحد الطرفين. فالترخيص في أحد الطرفين أيضا ظلم للمولى. عدم مبالاة بالعلم الذي هو إجمالي علم النجاسة إما هنا وإما هنا. فالانبعاث والانزجار يكون عن الشيء المعلوم، وهنا عندنا علم بالنجاسة. إذن ينبغي أن ننزجر. كيف ننزجر؟ ننزجر بتركيمة. عندنا علم بالواجب، إما صلاة التمام إما القصر، فيجب الانبعاث لهذا العلم المعلوم. كيف ننبعث؟ بفعلهما. نعم. نعم. أظن تعدي على حقوق المولى. نعم. نعم، يعني أنت توافق المعقل الأصفهاني وتوافق هذا القول، ولكن يرد على هذا القول هذا الكلام مستبطن دعوى أن العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. يعني هذا الكلام من المحقق الإصفهاني مستبطن أن العلم الإجمالي هو حكم تنجيزي لا تعليقي، وهو محل الكلام. هو محل الكلام هذا، هل أن العلم الإجمالي حكم تنجيزي أو حكم تعليقي على عدم جريان الملخصات؟ انت كل كلامك تقول ان العلم الاجمالي يحكم العقل بحرمة مخالفته القطعية ووجوب الموافقة. هو هذا محل الكلام هو هذا. فاذا كان هذا محل الكلام كيف يكون دليلا؟ فكلام المحقق الإصفهاني يستبطن شيء، وهذا الشيء هو محل الكلام. مصادرة. وإلا إذا ما يستبطن هذا الكلام، إذن الترخيص إذا ورد نقول يمكن أو لا، الترخيص إذا ورد سوف يكون رافعا لموضوع العصيان، رافعا لهتك المولى، رافعا للقبح. لولا هاي المصادرة يقول العلم الإجمالي يعني حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. هو احنا كلامنا انه العلم الإجمالي إلا لهذا او مقتضي، هو دليل. نعم، يقول هذا علة لأن العقل يحكم. كيف يحكم العقل هنا؟ كيف يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة؟ كيف يحكم؟ احنا جيب لنا دليل على أن العقل هنا يحكم. بعض نعم يقول، لكن هي دعوة، وبعض يقول لا، هنا نعم يحكم العقل إن لم يوجد مرخص، يحكم إن لم يوجد ملخص، وهو معنى أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز.
الاحتمالية إجمالية
إجمالية، أما إذا شربهما معا هو يقول العلم الإجمالي علة للتنجيز في شربهما معا، شرب النجس المردد بين هذا وهذا في شربهما معا يقول هذا لا يجوز، في شرب واحد يقول لا يجوز، لأن العلم إيه هو يقول العلم الإجمالي علة لتنجيز التنجيز، يعني تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. دليلك شنو؟ يقول حكم العقل. هو كلامنا احنا في حكم، هل يوجد حكم عقلي هنا بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز؟ أكو حكم أو ماكو حكم عقلي؟
وإن يقول
هو يقول يمكن للمولى أن يرخص في جميع الأطراف التي يعلم بأن النجاسة في أحدها. هذا الكلام، هذا القول الأول، يقول العلم الإجمالي العفو، يقول لا يمكن للمولى أن يرخص، لا يمكن، أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، لا يمكن أن يرخص لا في كلا الطرفين ولا في أحدهما. إيه هو يقول القول أن علة للتنجيز في كليهما، يعني لا تقدر تشربهما معا ولا تقدر تشرب واحد
مع الخضار.
واحد ليش ما تقدر تشرب؟ يقول لي عن دليل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ دليله هو هذا، يقول العقل يحكم بالتنجيز. هو كلامنا أن العقل هنا يحكم بالتنجيز أو لا؟ فإحنا قال كلامنا أن العلم الإجمالي هنا، هل العقل يحكم بالتنجيز؟ قل نعم العقل يحكم بالتنجيز حتى في شرب أحدهما، لأن العلم الإجمالي منجز. يعني الدليل هو صار هو نفس الدعوة. احنا نقول اثبات التنجيزية للعلم الاجمالي عقلا ان العلم الاجمالي منجز، بحيث لا يمكن للشارع الترخيص في اطرافه ابدا، لا في جميع الاطراف ولا في بعض الاطراف. العلم الاجمالي انما يكون تنجيزي عقلا، بحيث لا يمكن للشارع ان يرخص ولا في واحد فضلا عن الجميع، يمكن ان يكون له اسباب. اولا خصوصية مولوية المولى الذاتية، المولى له مولوية ذاتية مو جعلية، لانه خالقنا مالكنا صانعنا، فإلى مولوية ذاتية فله حق الطاعة على عباده، وهذه حق الطاعة لا رافع لها. قد يقول المحقق الصواني بهذا الدليل، هذا دليل أن العلم الإجمالي يحكم العقل بتنجيزه، يحكم العقل بتنجيزه ولا يمكن للشارع أن يرخص. لماذا؟ لمولوية المولى الذاتية التي لا رافع لها. نأتي نناقش هذا، نقول إذا جاء الترخيص الشرعي هذا مو رفع للمولوية، مو رفع للمولوية، هذا رفع لمورد المولوية، موردها ارتفع، أما المولوية لا رافع لها. مولوية المولى الخالقية المنعمية الخالقية المالكية هاي لا رافع لها. أما إذا جاء الترخيص في أحد الأطراف هذا ليس رفع لمولويته، حتى تصيح تقول رفعت مولوية المولى والمولوية لا ترفع، لا، هذا رفع لمورد المولوية، موردها. شلون رفع لمورد مولوية المولى؟ لتقديم الملاك الأهم من العلم الإجمالي والترخيص. عندنا علم إجمالي من أجل أحدهما، هذا ابي ملاك، ملاك يقتضي تركهما. اكو ملاك للترخيص في واحد منهم مثلا، ترخيص في واحد منهم او في اثنين، اكو ملاك للترخيص. هنا الشارع في مقام الجعل ينظر الى ملاك العلم الاجمالي الذي يوجب التنجيز، وينظر الى ملاك الترخيص الذي يوجب الترخيص، فاذا راى ملاك الترخيص اهم من الملاك العجب يرخص. إذا رخص بعد رفعنا نحن مولوية المولى؟ يمكن الترخيص. لا، ما رفعناها، ارتفع موردها، موردها ارتفع، وهو موردها العلم الإجمالي بالإلزام، العلم الإجمالي يوجب الإلزام، ارتفع موردها. إذن هنا نكون يبحث المحقق الأصفهاني، يقول لا يجوز الترخيص في الأطراف لأن هذا الترخيص الأطراف يرفع مولوية المولى الذاتية التي لا يمكن لها الرفع. جوابنا أن الترخيص إذا أجى لا يرفع مولوية المولى التي لا رافع لها، إنما يرفع موردها. كيف يرفع موردها؟ لأنه يقدم الملاك الأهم. منين؟ من العلم الإجمالي بملاك والترخيص بملاك. ففي مرحلة الجعل يوازن بين ملاك العلم الإجمالي الذي يوجب ترك جميع الأطراف في العلم بنجاسة أحدهما، والترخيص الذي يوجب فعل جميع الأطراف أو بعضها. فإذا وازن ورأى ملاك الترخيص أهم، إذن يرخص. بعد لا تقول رفعنا، إذا جاء رفعنا مولوية مولده، لا ما رفعناها، رفعنا موردها. ثانيا، قد يقال أن العلم الإجمالي علة للتنجيز ولا يجوز ارتكابه مع هل احنا جاوبنا ايه هالجواب؟ هالجواب؟ قاعد نناقش هذا المسلك.
على انه مو عنده.
مو عنده، قاعد نناقش هذا المسلك. نقول دليل الاول.
ويقول عنده.
احسن. احنا مناقشتنا نعم ننتهي ان العلم الاجمالي ليس الا للتنجيز. في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة، هاي مو عنده. هذا المسلك مبني، صحيح؟ ايه. يعني قصدي هذا، قصدي كلام المحقق الأصفهاني الأول هذا مستبطن لشيء وهو محل الكلام، وهو مستبطن نفس الدعوة. ثانيا، إذا قال دليلي في عدم جواز الترخيص مولوية المولى الذات هي التي لا رافع لها، نقول له إذا جاء الترخيص لا نرفع مولوية المولى، نرفع موردها. ثانيا، إذا قال أن ماذا إذا قال؟ قال العلم الإجمالي علة للتنجيز لخصوصية قبح ظلم المولى، قبح ظلم المولى وهدكه بالخروج عن حد الطاعة الذي لا رافع له، لا رافع، خصوصية قبح ظلم المولى، يقبح ظلمه، يقبح هتكه، يقبح الخروج على حد الطاعة، هذا بعد لا رافع له. فإذا أجى الترخيص يصير رفعنا قبح ظلم المولى، رفعنا قبح هتك المولى، رفعنا قبح الخروج عن حد الطاعة. الجواب إذا جاء الترخيص هذا لا يكون خروجا على المولى، لأن هو رخص، يعني من يجي بالترخيص من عنده. إذا أجى ترخيص لا يكون هذا الترخيص خروجا على المولى، بل يكون الترخيص موافقا لقرار المولى. ترخيص من عنده، يكون الترخيص موافقا لقرار المولى، موافقا لتشريعه. لماذا موافقا؟ لأنه قدم ملاك الترخيص على ملاك العلم الإجمالي، قدم ملاك الترخيص على الإلزام. إذن إذا أجى ترخيص لا يكون، هذا مو دليل بكون العلم الإجمالي علة للتنجيز.
هو حصل بالإلزام الأصفهاني، كيف يكون ملاك مقدم الأقوى على الأضعف؟
نعم،
هذا كلامكم مبنائي.
هو يقول هو يقول ما يمكن الترخيص،
فالملاك واحد، رفع الملاك.
أحسن. هو يقول ما يمكن الترخيص، احنا نقول إذا إجى الترخيص، يعني إذا أمكن الترخيص، معنى ما معنى ذلك أمر الترخيص؟ يعني أكو العلم الإجمالي إلى ملاك، الترخيص هم إلى ملاك،
صار غير
بعد
ما صار عنه.
ما صار قبح ظلم المولى، لأن يعني الترخيص إجى. كلامنا أن الترخيص ممكن أو لا، هو يقول ما يمكن،
وين الترخيص هنا؟
لا
الحديث ماكو دليل انه يشرب احد الماءين او كيانات، ما عنده دليل.
ممكن ان يجي دليل، ماكو دليل واحد، هاي خليها مرحله الاثبات. ممكن ان يرخص او لا، ممكن عقلا ان يرخص في العلم الاجمالي، يرخص في اطرافه، يقول هذا يشربه مشكوك.
اذا علم
ها؟ اذا علم دليل العلمية شنو؟ كلامه هنا ما هو دليل العلمية؟ جيب دليل على ان العلم الاجمالي علة للتجريب.
انا رايي هو على العلمية.
احسن، ما هاي دعوة. ما هو الدليل؟ دليل قال في التنجيز يحكم العقل، هو هذا الكلام، كلام في التنجيز يحكم العقل، هو الكلام هذا. فإذا كلام الأول مصادرة مستوطن للدعوة وجعلها دليلا، هاي راح. قد يقال أنه دليل هذا مولوية المولى الذاتية التي لا رافع لها، والترخيص يرفع مولوية المولى. أجبنا قلنا الترخيص لا يرفع مولوية المولى، يرفع موردها. إذا أجى الترخيص، إذا أمكن، إذا أمكن يعني شنو؟ يعني العلم الإجمالي إلى ملاك، الترخيص هم إلى ملاك. فإن أمكن الترخيص يعني رجح ملاك الترخيص على ملاك الإلزام. هاي في صورة الإمكان، إحنا قاعد نتكلم يمكن أن يرخص أو لا. خلينا عن مرحلة ماذا؟ الإثبات. فإذا مرة يقول خصوصية مولوية المولى توجب أن لا يكون هناك ترخيص أبدا، لأن الترخيص يرفع مولوية المولى. قل لا، الترخيص لا يرفع مولوية المولى، إذا أمكن يرفع مورده. ماذا يقول خصوصية قبح ظلم المولى؟ نقول له إذا أجى الترخيص هذا لا يكون قبح ظلم المولى، بل نكون موافقين للمولى، عاملين بالترخيص موافقين للمولى، ما ظلمنا، موافقة للمولى. ثالثا قد يقال تحديد مولوية المولى، يعني المولى انما يكون مولى اذا ما رخص في العلم، في اطراف العلم الاجمالي، اذا ما رخص في موارد الالزام، وعلم اكو الزام، مولوية المولى محدودة بان لا يرخص في موارد الالزام. يقول لهم الجواب هذا تضييق مولوية المولى، هذا غير مقبول. مولى حر، احنا نقيده، نقول له ايها المولى انت ما لك حق ان ترخص في اطراف الالزام. يقول عجيب، مولويتي اكو واحد يحددها؟ هذا غير مقبول. العلم الاجمالي لا يجوز الترخيص في اطرافه لان مولوية المولى محددة، انه لا يتمكن ان يتصرف في الاطراف ويرخص في الأطراف. هذا تحديد مولوية المولى غير مقبول، هذا غير مقبول. اذا تبين من هذه المناقشات لرأي المحقق الاصفهاني، تبين من هذه المناقشات ان العلم الاجمالي لا دليل على كونه علة للتنجيز، وانما بل علم الاجمالي منجز الا ان لم يأتي ترخيص، لان الترخيص هنا ممكن. اما الترخيص يكون رافع لمورد مولوية المولى، او يكون الترخيص رافع لظلم المولى وانما موافق للمولى الترخيص، او ان الترخيص لا يمكن ان يحد مولوية المولى في تنجيز الالزام، ما يمكن. اذا ماكو دليل على ان العلم الاجمالي علة للتنجيز، دليل ما عنده. لا، التجري يأتي فيما إذا شربت أحدهما ثم تبين أن الذي شربته ليس هو النجس الواقعي لقيام البيت. التجري وإحنا عندنا عين واحد منهم نجس. أنا شربت الذي على الطرف اليمين، شربت بعدين قامت البينة أن النجس هذا الثاني، هنا أنا متجري، لأنني أقدمت على ماذا؟ أقدمت على مخالفة الإلزام، علم بأن جلسة أحدهما، فكون أنبعث عن هذا العلم، يعني أمتنع، فأنا ما امتنعته. هنا بعدين تبين أن هذا المشروب ليس هو نجس الواقع هنا تجرد.
بغض النظر عن النتيجه لما اقدم انا على المحرم هذا
إيه؟ لا تجيب انه تبين ان النجس غيره، لا تجيب. هل يجوز ان اشرب احدهما ولو لم يتبين ان النجس احدهما؟
يعني اول خطوه اقصد
لم يتبين النجس هذا، مو يوم التجري احنا الان. اذا ماكو عندنا دليل، اذا ما عندنا دليل، يصير عندنا العلم الاجمالي منجس، لكن ان لم ياتي ترخيص، ان لم ياتي ترخيص، ان لم يرد ترخيص، والترخيص ممكن للمولى. طيب الان احنا نقول ترخيص المولى في بعض اطراف العلم الاجمالي ترخيص على ممكن بعض، ان احدهم يقول واحد اشرب، اما ترخيص في الجميع، ترخيص في الجميع شلون؟ هذا مقبول عرفا، يقول النجس احدهما، اشرب هذا واشرب هذا، يرخص في الجميع، هذا غير مقبول عرفا، هذا وان كان ممكن عقلا لكن غير مقبول عرفا. فمناقشتنا للمحقق الاصفهاني انتهت الى ان العلم الاجمالي يقتضي التنجيز، يقتضي مو علة، يعني ان لم يأتي ترخيص لكن اذا اجى الترخيص في احدهما خب هذا مقبول، اما اذا اجى الترخيص في كليهما شلون؟ يقول هذا غير مقبول عرفا، هذا غير مقبول عرفا، لان العرف يعده معصية، معصية يعده معصية غير مقبول عرفا. إذن نرجع، يجوز
مقبول على
مش مقبول على الأدلة، قلنا العلم الإجمالي ليس علة للتنجيز وإنما ماذا مقتضي، إذن يمكن أن يرخص في الطرفين، نقول ترخيص في الطرفين معصية غير مقبول عرفا، عقلا بري أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز عقلا، أما عرفا غير مقبول في الطرفين، فيبقى العلم يعني يمكن ان يرخص في احدهما لا يمكن ان يرخص في جميعهما لعدم عرفية الترخيص في الجميع، لانه يعد معصية عرفا. اذا لا يجوز المخالفة القطعية بالترخيص في كليهما، لا يجوز المخالفة القطعية. نعم الترخيص في بعض الاطراف هو عبارة عن عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني جواز المخالفة الاحتمالية، هذا كله مبنى القول الأول ومناقشته. يبقى عندنا مبنى صاحب الكفاية، يأتي الكلام.